تجربة فريدة في العالم وأن تضعها في مصاف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا، ما أثار مخاوف الإمبريالية العالمية والكيان الإسرائيلي. طبعا لا زالت تداعيات هذا الاغتيال مستمرة حتى هذه اللحظة. الأخت فاطمة من العراق تقول عبر الواتساب: الموقف الدولي واضح، الكل يدور في فلك محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وآل سعود. الإرهاب الدولي يعصف بالبشرية، أمريكا وإسرائيل أم الإرهاب والإرهابيين، محور الشر والإرهاب يقود العالم وجندهم. قانون الغاب قد طغى، نحن في العراق نحمد الله وجود الجمهورية الإسلامية في إيران، هي الدولة الوحيدة التي قاومت ووقفت بوجه الاستكبار العالمي وأفشلت كل مخططاته الإرهابية. فاطمة من العراق. شكرا الأخت الفاضلة والكريمة، حياك الله وبياكي. حقيقة المشاعر الطيبة لأهلنا في العراق تجاه الجمهورية الإسلامية لمواقفها لقوتها، فرحتهم بقوة الجمهورية الإسلامية وكذلك وقوفهم إلى جانبها، ووقوف طبعا العراق إلى جانب الجمهورية الإسلامية إلى جانب العراق من الأمور التي أيضا لا يريدها العدو. علي الموسى من العراق كتب يقول: لدي رأي شخصي في سؤال وجواب ما المطلوب بعد حادث اغتيال العالم زاده الوقوف لتأييد رأي الرئيس روحاني والذي أمضى أكثر من 20 عاما خلف هذا المشروع حسب ما أظن، وأنه قال النجاح لا يحسب للحكومة بل لكل أطراف الدولة، يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار إذن التريث لما بعد استلام بايدن مسؤولياته. أشكر الأخ علي الموسوي من العراق، بارك الله بك. للأخ علي الموسوي رؤية في ما يجري اليوم في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران وكذلك التعامل مع الملفات التي يتم الحديث عنها خصوصا ما يرشح منها للإعلام. الأخ طبعا هناك مساهمة تصلنا، لا أعرف حقيقة اسم الأخ الكاتب، يقول: نعم وصلنا إلى عالم الغاب اليوم، اليمن تقتل، فلسطين تباع، الأعراب ينبطحون للصهاينة، والعلماء يقتلون ويقتلون ويختالون، رحم الله شهيدنا جميعا محسن فخري زاد، وحفظ الله العلماء علماء أمتنا من العرب والمسلمين كافة. حياك الله بياك أخي. طبعا كما نوهنا فأن هناك مساهمات كثيرة وعديدة وصلتنا. الأخ محمد من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي محمد، حياك الله بياك. أقول لك أخي أحمد بأن اغتيال العالم الإيراني فخري زاد لن يزيد إيران إلا قوة ومناعة، وأنتم أعلم بذلك منا إن شاء الله دائما كذلك. شكرا لك أخي الكريم. الأخ عدنان الصحناوي معنا من سوريا. أخي عدنان السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، تفضلوا.
لكم وافر تحياتي من سوريا، سوريا المقاومة والصمود.
بارك الله.
إنما قامت به الأيادي الغاشمة الصهاينة والشيطان الأكبر وعملائهم باغتيال عالم من علمائنا المكرمين، إن دل هذا الشيء يدل على الإجرام ومفروض جملة وتفصيلا، ونستنكر هذا العمل الذي تقوم به الصهاينة والموساد وكل من يلف لفيفهم. إننا كمحور مقاومة مهما تمادوا ومهما قتلوا منا نبقى صامدين، ولن يرفضنا لا إرهابهم ولا عدوانهم، ومهما تمادوا يد الحق ستطالهم وسنقضي عليهم بإذنه تعالى، وسيبقى راية المقاومة صامدة وشعوبنا صامد بإذنه تعالى
إن شاء الله. إن شاء الله دائما. بارك الله بك أخي عدنان صحنا من سوريا، شكرا جزيلا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ الفاضل والكريم أبو علي من العراق يقول بعد السلام والتحية عبر الواتساب، يكتب لنا نقول له عليكم السلام دائما حياكم الله. من أرض الرافدين، من أرض علي والحسين عليهم السلام، نقول أن إيران الإسلام، إيران العلم والتطور والتكنولوجيا انتصرت، وما اغتيال العلماء إلا دليل كبير جدا لنا نحن في العراق على أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد انتصرت. هذه الاغتيالات ما هي إلا تعبير وإعلان عن فشل أعداء أمتنا العربية والإسلامية. من لم يستطع مواجهة الشهيدين الكبيرين الكريمين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني، واللذين اختلطت دماؤهما وأشلاءهما الطاهرة على أرض العراق، أرض علي والحسين عليهما السلام، ما هو إلا دليل على وحدة محور المقاومة وأصالة هذه الوحدة والتوحد ما بين الأمتين والقيادتين العسكريتين والسياسيتين للعراق ولإيران، لأمة إيران وكذلك لقيادتها والإمام الخامنئي. ولكم أخي أحمد ألف تحية وشكر وسلام، والله إنكم لمنتصرون. حياك الله بياك. شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل من العراق على هذه المشاعر الطيبة. لم يبقى لنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لكل من رافقنا، كل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في أهل طهران. السلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. مستمعين الكرام، يحمل القرآن الكريم نوعين من الإعجاز، أحدهما ظاهر والآخر باطن. فالظاهر هو ما يشير إليه المفسرون والمختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي، والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب وسعتي يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك متى احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لا بد له من التفكير أولا بأمر التزكية تهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم، إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك، نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم عفوا، عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
أستغفر الله أستغفر الله، لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي، أراك بخير.
حسن
يا ولدي.
في أمان الله وحفظه، شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم،
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية،
هكذا
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك
يعتبره
قلة معلومات،
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور، أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا، شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطبطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم. إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي. إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد يا سيد،
ماذا؟
صحيح إنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية، مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي عفوا، لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البرجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي، ولكني في الوقت نفسه ونظراً إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك.
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنس يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو. إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا، الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا، صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب،
نعم،
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
عفوا يا سيد.
نعم.
البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا سيدي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا. البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد، العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي، بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور، بكل سرور. ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتاب المرأة والإسلام.
نعم.
نعم، المرأة والإسلام. لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها ويقدر مسؤوليتها يا سيد كوربان.
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام.
طيب.
لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان.
نعم.
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي. كما أنني يا سيد كربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم أرفضها بالكامل يا سيد كربان.
نعم.
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كربان.
يا سيدي شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي.
Thank you.
كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 20 ربيع الثاني عام 1381 للهجرة توفي الفقيه والعلامة آية الله هاشم مدرس القزويني، وقد ولد القزويني في عام 1270 للهجرة في إحدى ضواحي مدينة قزوين بغرب إيران، وتلقى في مدينته المقدمات من العلوم الدينية، ثم هاجر إلى مدينة أصفهان ومن بعدها إلى مدينة مشهد المقدسة ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأصول، وتتلمذ على يديه كبار العلماء منهم سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الذي وصفه بأنه من كبار العلماء والمفكرين. في 16 من شهر آذر عام 1332 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1953 ميلادي، قتل عناصر نظام الشاه المقبور 3 من الطلبة الجامعيين الإيرانيين أثناء التظاهرات الطلابية التي خرجت اعتراضاً على زيارة ريتشارد نيكسون إلى إيران، وذلك عندما كان في منصب نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آيزنهاور، وجاءت الزيارة بعد الانقلاب الذي قادته أمريكا للإطاحة بحكومة الدكتور محمد مصدق في إيران وإعادة الشاه إلى إيران، وقد تسببت تلك الزيارة بخروج الطلبة الإيرانيين في تظاهرات عمت شوارع العاصمة طهران، فكان جواب النظام هو مهاجمة الطلبة مستخدما الحرس الملكي الخاص، وفتح النار على المتظاهرين مما تسبب باستشهاد 3 منهم. يذكر أن نظام الشاه المقبور منح نيكسون شهادة الدكتوراه الرمزية في جامعة طهران بعد تلك الحادثة بيوم واحد، وسمي ذلك اليوم فيما بعد في إيران بيوم الطالب الجامعي. وأخيراً وفي 6 من كانون الأول ديسمبر عام 1992 ميلادي، دمر الهندوس المتطرفون مسجد بابري في مدينة فيضاباد بولاية أوتار برادش بالهند. وقد بني مسجد بابري عام 1528 للميلاد من قبل مؤسس السلالة التيمورية في شبه القارة الهندية ظهير الدين محمد بابر على مرتفع، وعرف فيما بعد بمسجد بابري. وبعد 3 قرون تقريبا، أي في عام 1855 للميلاد، قام أحد المندسين البريطانيين باسم إتش أو نوبل بتدوين المسجد في كتاب، وادعى متعمدا بأنه بني على أنقاض معبد للهندوس، مما أثار فتنة وخلافات كبرى بين المسلمين والهندوس في شبه القارة الهندية لا تزال مستمرة، ودفع بالهندوس إلى مهاجمة المسجد وتدميره عام 1992، فتسبب باندلاع مواجهات دامية بين الجانبين وقتل خلالها عدد كبير، واستمرت السجالات والخلافات حتى 30 من أيلول سبتمبر عام 2010 عندما أصدرت محكمة الله أباد حكما بمنح المسلمين ثلث المساحة التي بني عليها المسجد مانحا الثلثين الباقيين للهندوس، وقد أثار ذلك الحكم الظالم فتنة أخرى بين الهندوس والمسلمين لا تزال تداعياتها باقية حتى اليوم. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من السلوكيات الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعينا وأنتم تتواصلون مع هذا البرنامج. أيها الكرام، هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة التي لا ننتبه إليها في سلوكياتنا اليومية، ومنها الجلوس الطويل إلى الشاشات الإلكترونية. فما هي تلك الأضرار وما تأثيرها على النظر؟ ابقوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. يحدق الكثيرون في الوقت الحاضر النظر في الشاشات الإلكترونية، سواء كان شاشة كمبيوتر أو شاشة الهاتف الذكي أو شاشة التلفاز المسطحة، لساعات طويلة في اليوم، ومن ثم يعرضون أعينهم للإجهاد. يقول البروفيسور كريستيان أورلوف، مدير مستشفى العيون الجامعي بمدينة فرانكفورت، يتسبب العمل اليومي على الشاشات في إجهاد النظر بدرجة أكبر من ذي قبل. وفي المكاتب على وجه الخصوص مستمعينا، تعاني أعين كثير من الموظفين من الجفاف وفرط الإجهاد. ويؤكد البروفيسور الألماني أهمية أن يمنح الموظف عينيه راحة من وقت إلى آخر. وينصح أورلوف، من الأفضل أن يجول الموظف بعينيه في الأفق البعيد من حين إلى آخر، ويا حبذا من النافذة إلى المناظر الطبيعية البعيدة، مشيرا إلى أن ذلك يساعد على استرخاء عضلات العين. تواصلوا معنا مستمعينا. أهلا بكم أيها الإخوة. ما زلنا مع سلوكيات خاطئة لبعض الأفراد في استخدام الكمبيوتر، حيث يحدث أن تتهيج الأعين في بعض المكاتب بشكل إضافي بفعل هواء التدفئة أو التكييف الجاف، حيث يحدث خلل في إنتاج السائل الدمعي. وهنا يتحدث الخبراء عما يعرف باسم متلازمة عين المكتب. وأوضح البروفيسور أورلوف أنه يمكن التغلب على ذلك بواسطة الدموع الصناعية، وهي عبارة عن قطرة عين تحتوي على المادة الفعالة حمض الهيالورونيك الذي يحافظ على رطوبة العين، والذي يمكن استعماله مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. وتواجه الموظف المكتبي مشكلة أخرى تتمثل في تجول النظر باستمرار، حيث يتعين على العين دائما التحول من الرؤية القريبة إلى الرؤية البعيدة والعكس. وأوضح أورلوف أنه على المدى الطويل قد يترتب على ذلك حدوث بعض عيوب الإبصار الصغيرة، مثل الحول الطفيف وقصر وطول النظر على نحو خفيف أو الاستيغماتيزم، ويطلق على هذه الظاهرة اسم متلازمة رؤية الكمبيوتر. ويقول البروفيسور أورلوف، تتدهور قدرة العين على التحول من الرؤية القريبة إلى الرؤية البعيدة لدى كبار السن بصفة خاصة، ويمكن لنظارة القراءة أو نظارة العمل أن تساعد في تحسين ميكانيكية الموائمة، ومن ثم تقلل الإجهاد الواقع على العين. وبوجه عام مستمعينا، ينصح طبيب العيون الألماني بضرورة أن يتمتع مكان العمل بإضاءة جيدة، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي ألا تكون الشاشة معرضة لأي إبهار، وذلك كي يمكن رؤية التباين بشكل جيد. وعلى أمل أن نحاول تصحيح البعض من سلوكياتنا باستخدام التقنية كي نحافظ على سلامة نظرنا وأبداننا مستمعينا، كي تكون هناك إنتاجية عملية في استخداماتنا للكمبيوتر. نلتقيكم في حلقات قادمة من البرنامج.
ظل الشيطان. ظل الشيطان برنامج حواري يتناول واقع المد التكفيري الإرهابي وتوحش آلة فتكه، يكشف النقاب عن هذا التيار ومن يقف وراءه من سدنة الفكر التكفيري. يؤازرهم محور الإرهاب في المنطقة ومعه عواصم القرار الغربي. ظل الشيطان يأتيكم أسبوعياً في أيام الجمعة عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الساعة 10:25 مساء حتى 11:10 بتوقيت طهران، ويعاد بثه أيام السبت الساعة 8:15 صباحا حتى 8:40 بتوقيت طهران. ظل الشيطان برنامج حواري يروي أروع صور الإيثار والتلاحم ونبذ الطائفية والتعصب العرقي للذود عن الحرمات والمقدسات ودفاعاً عن الأرض والعرض ولصد العدوان الهمجي المحمل بشريعة التكفير والاستئصال والإبادة. ظل الشيطان برنامج يقودنا إلى سبل الحضور المواكب والفاعل عبر إصدار وتسديد القرارات المصيرية الصائبة في أخطر منعطف أفرزته فصول الصراع الوجودي مع أخطر ظاهرة في عصرنا تهدد مصائر شعوب المنطقة وكرامتها ومقدساتها. ظل الشيطان
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وللداعين بأسمائك فأجبت. لا زال الحديث حول التوسل الثامن، وفي الفقرة الأخيرة من قسمه الثاني. أما منطوق الفقرة فإنه يصبح بعد إضافة المحذوف